نريد أن نعرف هل الصحيح الخروج أو عدم الخروج؟ هل الصحيح الثورة أو عدم الثورة؟ هل الصحيح أن عليا يصبر على أبي بكر وعمر وعثمان والجيوش لم تؤسس بعد، ولا يصبر على معاوية وقد أسدت الجيوش؟ الحسن يصبر ومعه 100,000 قاتل ويسلم الأمر إلى معاوية، والحسين يصبر كذلك، ثم الحسين معه 73 ولا يصبر على يزيد فيقتل ويقتل من معه، والكل معصوم والكل فعل الحق. لا يمكن أبدا أن يكون هذا كله من واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. والحق أن علي اجتهد والحسن اجتهد والحسين اجتهد رضي الله عنهم أجمعين، اختلفوا نعم، ولكن لا نطعن في واحد منهم رضي الله عنه، ولكن من ادعى فيهم العصمة يلزمه أن يطعن في الله، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا الخلاف مع أن الكل معصوم، أي أن أمرهم إلى الله. قال التجاني قال بعض الآن يجب أن نبني تمثالا لمعاوية، لأنه لو لم يكن معاوية لكان العالم كله إسلاميا اليوم.
صحيح أنه بعض الألمان يقول علينا أن نبني تمثالا ذهبيا لمعاوية بن سفيان. قال لماذا؟ قال لأنه لو لم يكن معاوية لكان العالم كله إسلاميا اليوم.
هذا كلام سخيف فاسد يدل على حقد دقيق. بعض الألمان لا أدري من يقصد هتلر يريد أن يبني تمثالا لمعاوية رضي الله عنه، لأن معاوية منع الإسلام من أن يصل إليهم. ماذا نقول؟ والله إن الإنسان أحيانا يقول هذا رجل كذاب ما يستحي، ولكن العتب كل العتب على الذين يسمعون ويصدقون مثل هذا الهراء. ما أوصل الإسلام إلى الأندلس بعد الله إلا بنو أمية، هم الذين أوصلوا الإسلام إلى بلاد أوروبا. أيظن الشيعة أنهم هم الذين أوصلوا الإسلام؟ لا والله، ما جاهدوا مع المسلمين أبدا. إن الفتوحات كانت في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأما في خلافة علي رضي الله عنه فما كان هناك جهاد، بل كانت هناك فتن. وقعت معركة الجمل ثم صفين ثم النهروان ثم قتل شهيدا رضي الله عنه، وخلافة الحسن رضي الله عنه 6 أشهر ما كانت أيضا فيها فتوحات. في خلافة معاوية رضي الله عنه انتشر الإسلام انتشارا واسعا، واستمر الإسلام في الانتشار في خلافة بني أمية، حتى وصل في خلافة الوليد بن عبد الملك إلى الصين ودفع ملك الصين الجزية في ذلك الوقت. ثم إن بني أمية الذين أوصلوا الإسلام إلى أوروبا وإلى الأندلس، وحكموا الأندلس 800 سنة، فعمروا البلاد ونشروا العلم. ثم يأتي هذا ويقول، يقول بعض الألمان يريد أن نبني لمعاوية تمثالا لأنه هو الذي منع الإسلام من أن يصل إلينا. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. وقال التجاني كذلك، البرجوازية القرشية هي التي اغتصبت الخلافة وأتباع علي لم يكونوا قادرين. البرجوازية القرشية هي التي اختارت أبا بكر وأزاحت عليا عن الخلافة بحاجة في نفسها، لأنها تريد أن تصل بالخلافة إلى بيوتهم ويتداولونها واحد بعد واحد، وقد وقعت كما أرادت قريش.
إذن المسلمون تمثلوا في بداية الأمر بالبرجوازية القرشية، هي التي اختارت أبا بكر وأزاحت علي عن الخلافة لحاجة في نفسها، لأنها تريد أن تصل بالخلافة إلى قاعدة بيوتهم ويتداولونها واحدا بعد واحد، وقد وقع كما أرادت قريش بالفعل.
قلت البرجوازية تعني أهل النفوذ، ولكن من يريد؟ أيريد أبا بكر وعمر وعثمان؟ نعم لعله يريدهم، لأنهم هم الذين في نظر الشيعة اقتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. إذن هؤلاء هم البرجوازيون، أهل الأموال، أهل النفوذ، أهل السيطرة. والله ما كانوا هكذا أبدا. عثمان بن عفان نوعا ما نعم من البرجوازية، أما أبو بكر من كين، وعمر من بني عدي، ليس من بطون قريش الكبار. علي من البرجوازية من بني هاشم، عثمان من بني أمية من أبناء عمومة بني هاشم، جدهم عبد مناف، فعندما يقول عن عثمان وعلي من البرجوازية نقبل منه. أما أبو بكر وعمر وطلحة صحيح من قريش، ولكنهم ليسوا من البرجوازية، ليسوا من كبار بطون قريش. وقال أتباع علي لم يكونوا قادرين. المسألة ليست مسألة قدرة. أليس الشيعة يدعون أن أبا الفضل العباس بن علي أخ الحسين لو أمره الحسين أن يقاتل في الطف لقتل جميع الجيش؟ هذا العباس بن علي، فكيف بأبيه علي الذي يدعي الشيعة أنه ضرب ضربة واحدة ووصلت إلى الأرض السابعة، ولولا أن جبريل منعها لاخترقت الأرض السابعة؟ علي ليس بقادر، ضعيف، هكذا والله قالوا عندما نسبوا إلى أبي بكر وعمر أنهما دخلا بيت فاطمة وضرب عمر الباب ودخلت المسامير في أضلاع فاطمة وجر علي كما تجر الشاة ثم أجبر على البيعة. ما هذا الكلام؟ أيمكن أن ينسب مثل هذا الكلام إلى سيف من سيوف الله، إلى أسد الله ورسوله، إلى البطل المغوار؟ والله لا ينسب إليه هذا إلا جاهل. يقول إن أتباع علي لم يكونوا قادرين، ونحن نسأل هل علي كان قادرا أو لا؟ إن كان قادرا فقد ترك ما وجب عليه، وإن كان غير قادر فدعوا الروايات الكثيرة التي تنسبونها إليه من أنه لو أراد أن يهلك الجميع لأهلكهم. وهذا كله يرجعنا إلى قضية واحدة ألا وهي الحقد على قريش. قال التجاني حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ليس عند أهل السنة جوابا عنه.
هناك 100 سؤال ليس عند أهل السنة والجماعة جواب عليه، ما عندهمش عليه جواب أبدا. منهم هذا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومنهم الحديث الخلفاء أو الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش. من ليس هناك جواب بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وأنا أطلب منهم أن يبحثوا في مثل هذه الأحاديث النبوية الشريفة حتى يصلوا من خلالها إلى الحق أو إلى بعض الحق.
سبحان الله، من يعني بأهل السنة؟ لعله يريد أهل السنة غيرنا. أما نحن فجوابنا موجود معروف، هذا الحديث كذب، والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول ما عندنا جواب عنه؟ إنها جرأة عجيبة. وقال كذلك وحديث حتى يحكم 12 إمام كلهم من قريش هذا كذلك ليس عند أهل السنة جوابا عنه. ونذكر كذلك كلامه في كتابه ثم اهتديه، فقال مثال ذلك حديث الخلفاء من بعد 12 خليفة كلهم من قريش، وفي رواية كلهم من بني هاشم، ثم قال وقد أخرج الحديث كل من البخاري ومسلم وكل صحاح أهل السنة والجماعة. هذا الحديث لفظه الصحيح لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجل كلهم من قريش، وفي لفظ آخر إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، وفي لفظ الإسلام عزيز إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وفي لفظ لا يزال هذا الدين منيعا إلى 12 كلهم من قريش. هذا الحديث في الصحيحين وليس فيه حتى يحكم 12 إمام. كلمة إمام هذه غير موجودة، وإنما هذه من عند التجاني. ثم يقول في رواية كلهم من بني هاشم وعزاه إلى البخاري ومسلم وكل الصحاح، وهذا كذب. وأنا أطالب الشيعة أن يرجعوا إلى صحيحي البخاري ومسلم وليبحثوا عن هذه الرواية كلهم من بني هاشم. ثم يقول ليس عند أهل السنة جوابا عن هذا الحديث. قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم أو حتى يلي 12 خليفة كلهم من قريش لا يدل على أئمة 12 بأمور منها. أولا الأئمة عند الشيعة ما حكم، ما حكم منهم إلا علي والحسن رضي الله عنهما. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم وهؤلاء ما حكموا؟ وهذه أنا لا أجد لها جوابا عند الشيعة إلا أن يقولوا إن هذا الكتاب مدسوس. ثم كذلك لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأولاده هل يقول كلهم من قريش؟ قريش بطون كثيرة، بنو هاشم، بنو عدي، بنو أمية، بنو زهرة، بنو أسد، بنو مخزوم، بنو سيم، وغيرهم كثير. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش ويريد عليا والحسن وأولادهم فقط، هذا لا يمكن أن يصدر عن عربي، فكيف يصدر عن فصيح فضلا عن أن يصدر عن إمام الفصحاء وسيد البلغاء صلى الله عليه وسلم؟ ولما لم يقل كلهم أولاد علي أو علي وأولاده رضي الله عنه وعنها الأمر؟ أو قال كلمة كلهم من بني هاشم كما حاول التجاني أن يدلسها على الأقل؟ وهذه لا نقبلها كذلك، لأن بني هاشم عذر، أولاد العباس من بني هاشم الذين حكموا الدولة العباسية كهارون وأبي جعفر والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وغيرهم من ذرياتهم وآبائهم وأبناء عمومتهم، أولاد أبي لهب عتبة وعتيبة ومعتب أولادهم، إخوان علي عقيل وجعفر وطالب أولادهم، أولاد الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة وأمية وعبد الله وأبو سفيان، كل هؤلاء من بني هاشم. فلو كان صلى الله عليه وسلم يريد عليا وأولاده لما ذكر مثل هذا الكلام. ثم نسأل الشيعة، هذا الحديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحديد الأئمة الاثني عشر؟ إن الشيعة ما زالوا يختلفون بعد كل إمام، بعد علي اختلفوا، هل بعده أحد أو هو الوحيد؟ وكانت السبائية التي قالت علي هو الله. بعد الحسين اختلفوا، فمنهم من توقف عنده ومنهم من انتقل إلى محمد بن علي الذين هم الشيثانية، وبعده اختلفوا، هناك من قال علي بن الحسين ومن قال عمه زيد وهم الزيدية، وبعد جعفر اختلفوا، هناك من قال موسى بن جعفر ومن قال إسماعيل بن جعفر وهم الإسماعيلية، وهناك من قال عبد الله بن جعفر وهم الفقية، وبعد العسكري اختلفوا اختلافا كبيرا حتى قال النبختي وهم كبار علماء الشيعة فافترق أصحابه بعده 14 فرقة، منها فرقة قالت إن الحسن بن علي يعني العسكري حي ولم يمت وإنما غاب وهو القائد، الفرقة الثانية قالت إن الحسن بن علي مات وعاش بعد موته وهو المهدي، الفرقة الثالثة قالت إن الحسن بن علي توفي والإمام بعده جعفر، الفرقة الرابعة قالت إن الإمام بعد الحسن جعفر وإن الإمامة صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل أخيه، الفرقة الخامسة رجعت إلى القول بإمامة محمد بن علي المتوفى في حياة أبيه، الفرقة الثالثة قالت إن للحسن ابنا سماه محمدا ودل عليه، الفرقة السابعة قالت ولد للحسن ولد بعده ب8 أشهر وإن الذين ادعوا ولدا في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم، الفرقة الثامنة قالت إنه لا ولد للحسن أصلا لأن قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له أن له ولد لجاز مثل هذه الدعوة في كل ميت من غير خلف، الفرقة التاسعة قالت إن الحسن بن علي قد صحت وفاة أبيه وجده وسائر آبائه عليهم السلام فكما صحت وفاته في الخبر الذي لا يكذب مثله فكذلك صحت أنه لا إمامة بعد الحسن، الفرقة العاشرة قالت إن أبا جعفر محمد بن علي الميت في حياة أبيه بوصية من أبيه إليه وإشارته ودلالته ونصه على اسمه وعينه ولا يجوز أن يشير إمام قد ثبت إمامته وصحت على غير إمام، الفرقة الحادية عشرة لما سئلوا عن ذلك وقيل لهم ما تقولون في الإمام أهو جعفر أم غيره قالوا لا ندري ما نقول في ذلك أهو من ولد الحسن أو من إخوته فقد اشتبه الأمر علينا، الفرقة الثانية عشر وهم الإمامية قالوا ليس القول كما قال هؤلاء كلهم بل الله عز وجل جعل في الأرض حجة من ولد الحسن وأمر الله بالغ وهو وحيد لأبيه وعلى المنهاج الأول والسنن الماضية ولا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ولا يجوز ذلك ولا تكون إلا في غيبة الحسن بن علي، هكذا هي في الكتاب ولعل الصحيح إلا في عقب الحسن بن علي كما قال محقق الكتاب، ثم قال إلى أن ينقضي الخلق متصل ذلك ما اتصلت أمور الله تعالى، ولو كان في الأرض رجلان لكان أحدهما الحجة، ولو مات أحدهما لكان الآخر الحجة. 12. وقد ذكر المجلسي في البحار أنهم افترقوا إلى 20 فرقة، هذه الفرق التي اختلفت بعد علي وبعد الحسين وبعد محمد بن علي وبعد جعفر الصادق وبعد الحسن العسكري. هؤلاء لا يعلمون أن الأئمة 12؟ أليس عندهم هذا النص؟ ألم تبلغهم رواية علي رضي الله عنه أن الأئمة 12؟ إن كانت لم تبلغهم الرواية فقد ظهر أن الاتفاق على 12 جاء في النهاية، وركبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أئمتهم، بدليل أنهم لم يعرفوا عدد أئمتهم حتى ماتوا. وكذلك يقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون 12 إمام على التنزل مع هذه الرواية، لا يزال الدين قائما. متى يخرج 12؟ هل ما زال الدين قائما؟ معنى كلامهم هذا أن الآن الدين قائم إلى أن يخرج المنتظر والدين قائم، ومنذ أن غاب المنتظر والدين قائم. وهذا الكلام غير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمر يستمر عزيزا إلى فترة ثم يخبو، وكان الأمر كذلك. قال التجاني ما كانت حرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار إلا وكان أبو سفيان رأس الكفر وقائدهم.
يعني الرسول تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان أعد أعداء الذين، ما كانت حرب ولا غزوة إلا وكان أبو سفيان قائدها وقائدها ضد رسول الله.
قلت هذا الكلام كسابقه لإثارة العواطف، ونقول أولا أبو سفيان ما صار أميرا على قريش إلا بعد موت أبي جهل وصناديد مكة في بدر. ثانيا لم يشارك أبو سفيان إلا في معركتي أحد والخندق فقط، ثم لم تكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة معارك حتى كان الفتح، وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل فتح مكة. فقوله هذا ينم عن حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن لا نسمي أبا سفيان بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومصعب والزبير أو غيرهم من المهاجرين الأولين، ولا نساويه بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وغيرهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ولكننا أيضا لا نظلم أحدا، بل نعطي كل ذي حق حقه. والتجاني ومن سبقه ومن لحقه يريدون أن يقولوا للناس كذبا وزورا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم علاقة طيبة بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء آل بيته. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم تزوج 11 امرأة ولم تكن واحدة منهن من بني هاشم. تزوج خديجة وهي أسدية، وأم سلمة وهي مخزومية، وعائشة وهي تيمية، وزينب بنت جحش وهي أسدية، وزينب بنت خزيمة وهي هلالية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهي أموية، وحفصة بنت عمر وهي عدوية، وصفية بنت حيي وهي من بني إسرائيل، وميمونة بنت الحارث وهي هلالية، وجويرية بنت الحارث وهي مصطلقية، وسودة بنت دمعة وهي عاملية. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية لعثمان بن عفان وهو من بني أمية، ولما توفيت زوجه أم كلثوم أختها، وزوج العاص بن الربيع وهو من بني عبد شمس ابنته زينب، وزوج علي وهو من بني هاشم ابنته فاطمة، وكذلك تزوج علي رضي الله عنه أرملة أبي بكر أسماء بنت عمر، وزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وتزوج الحسن أم إسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله، وتزوجها بعده أخوه الحسين. ومحمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب تزوج أم ثروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق. ولذلك كان جعفر الصادق يقول ولد من أبي بكر مرتين، وأمه أم ثروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وتزوج أبان بن عثمان بن عفان أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وسفينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن زبير بن عوام، وهذا كله مشهور في كتب التراجم. وعلي بن أبي طالب سمى أولاده بأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى أبا بكر وهو من زوجته ليلى بنت مسعود وهي من بني سليم، وسمى عمر وهو من أم حبيبة بنت زمعة من سبي بني ثغلب، وسمى عثمان وأمه أم البنين بنت حرام. وهذا كله في كشف الأمة في الجزء الأول صفحة 40 و 400. وكذلك الحسن بن علي سمى ولده أبا بكر كما في كشف الأمة في الجزء الثاني صفحة 98 و100. وعلي بن الحسن سمى عمر كما في كشف الغمة في الجزء الثاني صفحة 200 و300. وموسى بن جعفر الصادق سمى ولديه عمر وعائشة كما في كشف الغمة في الجزء الثالث صفحة 22 و31. فعلماء الشيعة يحاولون أن يدلسوا أو يلبسوا أو يبينوا للناس أن هناك عداوات عظيمة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنه، وهذا كذب وبهتان. وظهر مما ذكرناه من المصاهرات بينهم أن العلاقات كانت طيبة وحميمة. نعم وقع قتل لبعض أهل البيت كما وقع لغيرهم كما في الطف، ولكن لا دخل للصحابة رضي الله عنهم في تلك المعركة ولم يشارك فيها أحد منهم أبدا. فكل ما حاولوا أن ينسبوه إلى الصحابة رضي الله عنهم من بغض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسبون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا ينفع شيئا أمام الحقائق والنقول الصحيحة الثابتة. قال التيجاني: علي فرع عمرو بن العاص واكتشف عمرو عن سوءته.
عمرو بن العاص فرعه الإمام علي، كسف قصته فتركه وقال اذهب فلا أرينك.
قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو، وهو حديث حسن. وعمرو بن العاص لما أسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيوش، وكان في غزوة ذات السلاسل قائدا، ثم كان قائدا في عهد أبي بكر كما في اليرموك، وكذا في عهد عمر، ولا ندعي فيه العصمة. وأما قوله إن عمرا كشف سوءته لعلي فصد علي عنه، هذا كغيره إثارة العواطف. والله لو كنا لا نتقي الله تبارك وتعالى عكسنا ذلك ولقلنا عن علي ذلك، ولكن حاشاه رضي الله عنه وحاشانا أن نقول ذلك في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ولكن كما قلت مرارا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأما ما يحتج به البعض من أن هذا موجود في الكتب، فنقول نعم موجود في الكتب، ولكنه من الكذب الذي جمع في الكتب. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: إننا ابتلينا بكذابين. وقال كذلك: إذا خرج المهدي بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. وغير ذلك كثير. قال التجاني: علي لم يحقد على أبي بكر وعمر، بل كان ينصح لهما ويحاول أن يهديهما إلى الصواب.
فكيف تريدون أن يحقد على أبي بكر وعمر وهما يمثلان الخلافة الإسلامية؟ بالعكس، كان دائما ينصح لهما ويحاول بكل جهد أن يهديهما إلى الصواب.
قلت: فما بالك أنت وبقية الشيعة تحقدون؟ أليس علي رضي الله عنه قدوتكم؟ ومن أين جاء دعاء صنمي قريش: اللهم العن صنمي قريش وابنتيهما؟ من أين جاءت الروايات الكثيرة بلعن عمر؟ إن الشيعة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بلعن عمر وغيره من الصحابة. أين هم من هذا الكلام الذي يقوله التيجاني إن عليا لم يحقد على أبي بكر وعمر؟ أين هم مما ينسبونه إلى علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا سبابين ولعانين؟ هذا الأمر نترك جوابه لعموم الشيعة الذين يلعنون ويسبون ليل نهار. بل إني سألت أحدهم عن سبه لعمر رضي الله عنه فقال: لا يكاد يمر يوم إلا ويسبه فيه. وكذلك ما نقل في شريط من مدة قريبة أن رجلا كان يخاطب أحد علمائهم فكان يقول عن الصحابة: نسبهم ونلعنهم ونلعن أسلافهم. فاللعن عندهم كثير، ولعلهم يسمعون أئمتهم حتى على المنابر يسبون ويلعنون، وكتبهم مليئة بسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد فليرجع إلى كتاب أوجز الخطاب في سب الأصحاب، فإنه ذكر الكثير من سب الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالسب عندهم كثير. ثم إنهم يقولون إن المهدي أول ما يخرج يخرج أبا بكر وعمر فيحرقهما ويصلبهما. أي دين هذا؟ أين هم من قصيدة أحمد ياسين الذي يقول في بعض أبياتها: تبسم الدهر عن ثغر من الدرر لما فتكن بنات الدهر في عمر، محرفا لكتاب الله مجترئا على الرسول بقول الزور والهذر، مهدما ما بنى المختار من حكم، فأصبحت ملة الإسلام في دهر، وشمر الدين وارتد اللعين عن الدين المبين كفعل الكاذب الأشر. بأي وجه يلاقي المصطفى ولقد آذى البتول بقول الفحش والضرر، دعت عليه ببقر البطن منه وما قد صار فيه بأمر غير مستتر، أجاب دعوتها الباري وبلغها حسب المراد على ما جاء في الخبر، في تاسع الربيع الأول انكسرت عصى الفجور مع العصيان في الأثر. يا صاح صح إن هذا عيد فاطمة، عيد السرور ببقر البطن من عمر، يوم به فرحت أشياء حيدرة، وعاش كل فؤاد مات من ضرر، يوم به سر أشياء حيدرة، فطاب مجلس فيه على السرر، يوم به صاح إبليس الغوي ضحى بمجمع من غواة الجن والبشر، اليوم مات رئيس الفاسقين ومن ساد الأباليس من جن ومن بشر، اليوم قد مات شيخي في النفاق ومن يوم الفخار به قد تم مفتخر، فيروز لا شل تلك الكفتان منك لقد قتلت غندرا قد هنيت بالظهر، فقرت بطن عدو الله من نتجت منه البدايع بالصمصامة الذكر، قربت من قائل ذا يوم مقتله بالله جدني كذا من أطيب الخبر، ودر برفق على جمع الرفاق ضحى صهباء ليس لها عهد بمعتصر، ولا تخف جلة يوم المعاد كذا عيد به يحسم الأوزار من وزر، أقسمت بالله والبيت العتيق ومن سعى بمكة من ساع ومعتمر، ما أسس الجور والعدوان غير أبي بكر، ولا ساس من ظلم سوى عمر، أرجو من الله ربي أن يبلغني، أرى اللعينين رؤيا العين بالنظر، ينبشان كما قال النبي لنا من بعد دفنهما في ساتر الحفر، ويصلبان على جذعين من خشب، ويحرقان بلا شك ولا نكر، هناك يشفى قلوب طالما ملئت هما، وتصبح بعد الهم في البشر، ويصبح شيعة الأطهار في فرح، ويكشف الحزن بعد البؤس والكدر. هذا كتاب عقد الدرر لياسين أحمد صفحة التاسعة، هذا الذي نجد في كتب الشيعة، الله المستعان. قال التجاني كذلك: حديث الكتابة والصبي في بطن أمه عزيز، مكتوب وأنا في بطن أمي خرق في خرق.
عندما أقرأ في البخاري ومسلم هذا الحديث أنه إذا كان العبد نطفة في بطن أمه أرسل الله له ملكان فيكتبان عليه أجله ورزقه وعمله، وإن كان من أهل الجنة ومن أهل النار عزيز. العمل مكتوب وأنا من لوح من بطن أمه أنا مثل الناس، شو مذلك شو بعد هالظروف والوعظ والارشاد والصلوات والايمه كلها خرج في خرج مع الحقيقه.
قلت يعني حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4، بكتب عمله ولبسه وأجله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يقول عنه التجاني خرق في خرق، أي كيف يكتب علي عملي وأنا في بطن أمي؟ ونحن لا ننزل إلى مستوى التجاني وأمثاله في قوله خرق في خرق، ولكن نحب فقط أن ننبه إلى أن الدورة عند صبية النجع لم تنتهي بعد، ولعله بقي له بعض الفصول التي لم يدرسها. فهذا المجلسي في كتابه بحار الأنوار في الجزء 38 صفحة 66، وفي تفسير العسكري صفحة 52 كما نقله عنه المجلسي، تقول الرواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن النطفة تثبت في الرحم 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما ثم بعده عظاما ثم يكسوه لحما ثم يلبس الله فوقه جلدا ثم يبعث إليه ملك الأرحام ويقال له اكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا يكون أو سعيدا. وفي الكافي للكليني في الجزء الأول صفحة 100 في كتاب التوحيد باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام لقضاء من الله وقدر. فقال أمير المؤمنين أجل يا شيخ ما علوتم حلوة وما هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكافي أيضا في الجزء الأول صفحة 58 و100 أنه قال من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر في غير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ومن زعم أن المعاصي في غير قوة الله فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله النار. إن التجانية يحاول أن يلبس على الناس بأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الجبرية وهذا كذب وزور وبهتان. وقال التجاني كذلك في كتابه مع الصادقين صفحة 33 و100 كان موضوع القضاء والقدر لغزا عويصا لما مضى من حياتي إذ لم أجد تفسيرا شافيا ولا شافيا يريح فكري وقلبي وبقيت محتارا مما تعلمت في مدرسة أهل السنة من أن الإنسان مسير في كل أفعاله. فنقول للتجاني إنك تكذب والله على أهل السنة وإن أهل السنة لا يقولون مثل هذا الكلام وهو أن الإنسان مسير في كل أفعاله بل هذا كلام الجبرية وليس هو كلام أهل السنة ونسبته إلى أهل السنة من الكذب والافتراء. قال الإمام الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة وأفعال العباد هي خلق وكسب للعباد. وقال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية زعم في الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان أن التدبير في أفعال العباد كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية وهذا هو الذي نسبه التجاني إلى أهل السنة هو قول الجبرية المبتدعة الضالين. وقال ابن أبي العز فقابلهم المعتزلة فقالوا إن جميع أفعال العباد الاختيارية من جميع الحيوانات لا تعلق لها بخلق الله تبارك وتعالى. وقال أهل الحق يعني أهل السنة أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة هي مخلوقة لله عز وجل والحق أن الله منفرد بخلق المخلوقات صفحة 30 و400. وقال ابن تيمية والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين إن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى وفعل العبد قادر عن إرادة فعلية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة لأن المباشر حقيقة هو العبد ولذلك نسب إليه الفعل كسبا وتحصيلا ونسب إلى الله تعالى خلقا وتدبيرا. وهذا الذي ذكره شيخنا حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم هو معتقد أهل السنة لا ما تفوه به التجاني. وملخصه أن الله عز وجل كتب عنده في اللوح المحفوظ أعمال الناس وأقدارهم كما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فنحن نؤمن أن الله كتب الأعمال على العباد ولكنه لم يجبرهم عليها بل هذه الكتابة كتابة علم لا إجبار أي إن فلانا سيفعل كذا وكذا لا أنه كتب يا فلان افعل كذا وكذا. فالعبد هو الذي يختار والعبد هو الذي يحاسب فيدخل الجنة بسبب عمله ويدخل النار بسبب عمله. وهذا هو العدل الإلهي. والتجاني وغيره ينقلون أقوال المبتدعة وينسبونها إلى أهل السنة والجماعة الذين يبرؤون منه ومن كل مبتدع. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، لا ما نسبه التجاني إليهم. أخيرا أقول داعيا ومنبها ومحذرا في نفس الوقت، إنه يجب على كل مسلم بل على كل عاقل أن يبحث عن الحق كما يبحث عن ضالته بل أشد، ومتى ما وجده فهو أحق به، فليتمسك به وليعض عليه بالنواجذ، ولا يقولن بل أتبع دين الأشياخ، فيكون ممن قال الله تعالى عنهم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فاتقوا الله تعالى وتعرفوا على الحق، ولا تقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى من كل زلل ومن كل خطل، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز. وما قصدت بردي هذا علم الله إلا نصرة الحق الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني ومن يسمع من المتبعين له. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.